الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أكرم الله جل وعلا هذه الأمة بكرامات عظيمة ليست للأمم قبلها، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أكرمها بكتابه العظيم القرآن الكريم الذي هو خير الكتب السماوية على الإطلاق. هو خير الكتب، وهو نور هداية للناس، وفيه الشرف والرفعة لمن تمسك به وعمل به، وفيه الرحمة والنور. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فوصف الله جل وعلا كتابه العظيم بهذه الأوصاف الكريمة، أنه موعظة، وأنه نور، وأنه هدى، وأنه شفاء، وأن فيه كل خير، وهو خير مما يجمع العبد من حطام الدنيا وشهواتها وملذاتها وأموالها. القرآن خير له من ذلك كله، وحق له أن يفرح بهذا الفضل الذي تفضل الله جل وعلا به على عباده. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فوصف الله جل وعلا كتابه العظيم بأنه نور يستنير به العبد في حياته وفي طريقه إلى ربه جل وعلا، ووصفه بأنه كتاب مبين بين الله جل وعلا فيه ما يحتاج إليه العباد من مصالحهم الدينية والدنيوية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، أي بهذا الكتاب يخرج الله جل وعلا من اتبعه ومن عمل بما جاء فيه، يخرجه الله جل وعلا من الظلمات إلى النور، كما قال في أول سورة إبراهيم: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذا الكتاب العظيم نور جعله الله جل وعلا بين عباده يستنيرون به في طريقهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. هو الفصل ليس بالهزل، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. عباد الله، إن هذا الكتاب العظيم وصفه الله جل وعلا بالعلو، ووصفه بأنه حكيم. قال جل وعلا: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فهو كتاب يعلو على جميع الكتب بأحكامه وبيانه، هو الحكيم الذي أحكم الله عز وجل آياته، الذي أتقن الله سبحانه وتعالى أحكامه، فشرع فيه من الأحكام ما فيه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم. وأوصاف القرآن كثيرة تدل على علوه وتدل على عظم منزلته ومكانته. وصفه الله جل وعلا بأوصاف كثيرة في كتابه الكريم، من تأملها وجدها وتبين له عظمة هذا الكتاب وعلو شأنه ومكانته، وأن الرفعة لأهله إذا تمسكوا به وعملوا بأحكامه، فهو شرف لهذه الأمة ومصدر عزها وفخرها ومجدها. قال جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال المفسرون في قوله فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، فيه تذكرون فيما يأتي بعدكم، في من يأتي بعدكم، وفي سائر الأمم تفخرون بهذا الكتاب وتذكرون به إن أنتم تمسكتم به وعملتم به. وقال جل وعلا في هذا المعنى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي هذا القرآن ذكر لك تذكر به على جهة الشرف والإكرام، ويذكر به قومك الذين اتبعوك وعملوا بهذا الكتاب العظيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا الكتاب العظيم له الأثر البالغ على من يسمعه، وعلى من يتدبره، وعلى من يعقل معانيه، كيف لا؟ وقد أخبر ربنا جل وعلا أنه لو أنزل على الجبال لتصدعت خشية لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بل من عظمته ما أخبر عنه ربنا جل وعلا بقوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن، لو أن قرآنا أنزل لأجل هذا لكان هذا القرآن، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي نزل لتسيير الجبال من أماكنها واقتلاعها من وصولها، لكان هذا القرآن لعظم تأثيره. أو قطعت به الأرض قطعا على صلابتها وشدتها، لكان هذا القرآن. أو كلم به الموتى فسمعوا وأجابوا، لكان هذا القرآن. لو أن قرآنا أنزل لأجل ذلك لكان هذا القرآن لعظمته وشدة تأثيره، فكيف لا يؤثر في قلوب رطبة إذا وعت هذا القرآن وتأملت معانيه وتدبرت ما خاطبها به ربها جل وعلا. هذا الكتاب العظيم له الأثر البالغ في النفوس، أثر في نفوس الجن والإنس حتى دخل من دخل منهم في دين الله تأثرا بهذا الكتاب العظيم. سمعته الجن فقال الله جل وعلا عنهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إلى آخر ما ذكره الله عنهم. هكذا أثر القرآن في قلوب أولئك الجن لما سمعوه ووعوه وعقلوه، وهكذا أثر في قلوب كثير من الإنس ممن سمعه وعلم أنه ليس من كلام البشر ولا يشبه كلامهم. فهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر، وكان آنذاك مشركا، فوصل إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه صلاة المغرب وهو يقرأ بسورة الطور، فسمعه وهو يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، إلى آخر الآيات. قال: فلما سمعتها كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. تأثر بهذا القرآن وبهذا الخطاب، بهذا الخطاب العظيم كلام الله سبحانه وتعالى وهو يخاطبهم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، إلى آخر تلك الآيات الزاجرة التي تقرع القلوب وتؤثر فيها لمن تأملها. فعند ذلك قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي ودخل في الإسلام. والوقائع كثيرة في هذا الباب لو استطردنا في ذكرها لطال بنا المقام، ولكن المقصود أن القرآن له الأثر البالغ على من يسمعه ويتعقله ويتدبر معانيه، فيؤثر هذا القرآن فيه ويغير مجرى حياته من سيء إلى حسن وإلى أحسن، ويخرجه من ظلمات الكفر والشرك والمعصية والبدعة وغير ذلك إلى نور الإيمان ونور التوحيد ونور السنة والقرآن، يخرجه من الظلمات إلى النور كما سمعنا في الآيات السابقة. هذا أثر القرآن، إنه القرآن الحق كله الذي لا يشوبه باطل ولا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. قال جل وعلا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد، كتاب عظيم، كتاب كله حق، أخباره صدق وأحكامه عدل، أنى يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه. والمتكلم به والمنزل له هو رب العالمين جل جلاله، ومن أحسن احسن من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا فانى لهذا القران ان يسوبه باطل او يداخله كذب او غير ذلك. هذا الكتاب هو المهيمن على جميع الكتب السابقة وهو الشاهد لها بما فيها من الحق والمفند لما دخلها من التحريف والأباطيل التي حرفت به. قال جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو شاهد بصدق ما جاء فيها ومبين لما دخلها من التحريف، بل وقاض عليها جميعا وناسخ لما جاء فيها من أحكام، فوجب العمل بأحكامه ونسخ جميع الأحكام التي تقدمت في الكتب السابقة. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوى قيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. ومع هذا كله فلا يزال أعداء الإسلام يشككون في هذا الكتاب ويحاولون الطعن فيه والقدح والاستهزاء به وصرف أهله عنه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أتطفئ نور الله نفخة كافر؟ تعالى الذي بالكبرياء تفردا، ومن خاصم الرحمن خابت جهوده وضاعت مساعيه وأتعابه صدى. نعم معشر المسلمين، ما زال أهل الكفر في كل زمان ومكان يحاولون الطعن في هذا القرآن وتشكيك أهله فيه وفعل بعض الفعائل التي تسيء إلى هذا الكتاب العظيم. قال كفار قريش في هذا القرآن إنه مكذوب، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، أي أقاصيص من أقاصيص الأولين يمليها عليه من يمليها على النبي صلى الله عليه وسلم من يمليها، وقالوا هو سحر، وقالوا غير ذلك من الأقاويل التي أرادوا بها الطعن في هذا القرآن العظيم والقدح فيه، وهيهات أن يصلوا إلى مرادهم، وهو النور الذي لا يطفأ، وهو الروح الذي يحيا به المسلمون في كل زمان ومكان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهيهات أن يطفئوا نور القرآن بمثل هذا الهراء وبمثل هذا الكلام وهذه الكلمات الباطلة التي لا يعتقدونها في قرارة أنفسهم، وإنما أرادوا صرف أتباعهم عن هذا الكتاب العظيم لما بهرهم نوره وغلبت عليهم أحكامه، فأرادوا التشكيك بمثل هذه الكلمات ولم يصلوا إلى مرادهم، بل علم كل عاقل منصف أن هذا الكلام كلام مكذوب لا ينطلي عليهم، فلا هو بالسحر ولا هو بالكذب ولا هو بأقاصيص الأولين، وإنما عليه نور من الله سبحانه وتعالى، فهو كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فباءت تلك الجهود والمساعي بالخيبة ولم يصلوا إلى مقصودهم ومرادهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لكل خير ويجنبنا كل شر وضير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. عباد الله، ما بين آونة واخرى ونحن نسمع من يسيء الى هذا الكتاب العظيم والى هذا القرآن الكريم ببعض ما يفعلونه من فعائل شنعاء، فمنهم من يأخذ القرآن فيدوسه بأقدامه، ومنهم من يلقيه في الحش والعياذ بالله، ومنهم من يحرقه، ومنهم وكان آخر ذلك ما حصل في يوم عيد الأضحى المبارك من إساءة ذلك الفاجر الكافر الملحد الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم علنا أمام الكاميرا وبحماية من شرطة السويد، تلك الدولة الفاجرة الملحدة التي ظهر عداؤها للإسلام في وقائع شتى وما بين حين وآخر، وهم ينشرون مثل هذه الوقائع أو ما يماثلها مما فيه إساءة إلى المسلمين وإلى شعائرهم المقدسة. وهذه الفعائل تنبت عن غيظ قد ملأ قلوبهم وبدا في أفعالهم، ويحاولون بذلك إغاظة أهل الإسلام والطعن في مقدساتهم والنيل منهم، وهيهات أن يصلوا إلى مرادهم. فلئن أحرقوا نسخة من مصحف من مصاحف أهل الإسلام فإن مطابع المسلمين مليئة بتجديد نسخ هذا المصحف الشريف، وإن أهل الإسلام يتسابقون إلى حفظ هذا الكتاب العظيم. فلئن أحرقت نسخة من نسخ القرآن فإن كثيرا من أبناء المسلمين وشبابهم يتسابقون على حفظ هذا القرآن، لكن المقصود أن يغيظوا بذلك أهل الإسلام. وعلى المسلمين أن يستيقظوا من غفلتهم وأن ينتبهوا من رقدتهم وأن يعلموا عظم كيد أعداء الإسلام للإسلام وأهله. هذا فعل ينبئ عما في قلوبهم من الغل والحقد على المسلمين وعلى هذا الكتاب العظيم الذي يدرك أعداء الإسلام أن أهل الإسلام لا يزالون في عزة وفي منعة ما داموا متمسكين به. لذلك كثر في كلامهم الطعن في هذا الكتاب العظيم والسعي في زعزعة المسلمين عن التمسك به، حتى قال قائلهم وهو الحاكم الفرنسي على الجزائر أيام استعمارها بعد مرور 100 عام من الاستعمار، قال: لا بد أن نسعى في نزع القرآن من أوساط المسلمين واقتلاع العربية من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. هكذا يدركون أهمية القرآن في أوساط المسلمين، فلذلك يسعون في زعزعة المسلمين عن هذا الكتاب العظيم وعن التمسك به وعن الرجوع إليه والتحاكم إلى ما جاء فيه. فإذا انتبه المسلمون وردوا بردة عنيفة على أولئك بالرجوع إلى هذا الكتاب العظيم والتمسك به والتحاكم إليه ودفع أبنائهم لتعلمه، وحرص المسلمين عموما على العمل لأحكامه والتحاكم إليه والاستشفاء به والإشادة به وترجمة معانيه ترجمة صحيحة لمن لا يحسن فهم القرآن من الأعاجم وطبع نسخ القرآن ونشرها هنا وهناك، فإن هذا سيكون أعظم ردة فعل على ما يقوم به أولئك الأشرار من هذه الأفعال الشنيعة. كما أنه يجب على المسلم أن يظهر العداء لأعداء الإسلام أمثال هؤلاء الذين ينالون من مقدسات المسلمين وشعائرهم، لا بد أن يظهر العداوة لهم وألا يقلدهم ويتابعهم ولا يأخذ بأفكارهم. فإننا وللأسف الشديد نرى كثيرا من أبناء المسلمين يتأثر بأفكار أولئك أعداء الإسلام ويقلدهم في كل أحوالهم حتى في ملابسهم وفي قصاتهم وفي غير ذلك، وهذا والعياذ بالله نقطة ضعف يتسلط بها أعداء الإسلام على المسلمين، وهم يرون الكثرة الهائلة من أبناء المسلمين من يتابعهم ويقلدهم ويتشبه بهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فأين عزة المسلم بإسلامه؟ أين عزته بقرآنه؟ أين عزته بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يسعى في تقليد أولئك الكفرة الفجرة إخوان القردة والخنازير الذين لا يقيمون لأهل الإسلام وزنا ولا يرفعون لهم قدرا، بل إنهم يسعون في إغاظتهم بمثل هذه الأفعال القبيحة الشنيعة. فأعظم رد عليهم هو رجوع المسلمين إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى وسلم وعملهم بذلك ونبذهم لأفكار أولئك وآرائهم وعدم التشبه بهم. فإن فعلوا ذلك كان ذلك أعظم ما يغيظ به أولئك الأعداء. إن هذا الكتاب كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ما تمسكتم به. لن يضل المسلمون ما داموا متمسكين بهذا الكتاب العظيم ويعرفون له فضله وقدره ويعرفون أنه خير ما يتمسكون به، وكذلك تمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم واقتداؤهم به وتأسيهم به عليه الصلاة والسلام ومتابعتهم له في جميع أحواله وأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. عباد الله، علينا أن نعرف بهذا القرآن العظيم قدره ومنزلته وأن نعود إليه حقا كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون لهذا الكتاب قدره ويعملون به ويعلمونه ويتعلمونه. لا بد أن ندفع بأبنائنا إلى حفظ هذا القرآن وتعلمه وتعلم أحكامه والعمل به، فإن ناشئة المسلمين هم أحق من يعلم هذا الكتاب العظيم. فالطفل إذا نشأ على معرفة القرآن وتعلمه والعمل به نشأ على خير عظيم، فينشأ جيل يعرف قدر القرآن ويعرف أهمية القرآن ويعرف فضل هذا الكتاب العظيم، فينشأ جيل صالح فيه أمل تغيير حياة هذه الأمة من سيء إلى حسن بإذن الله سبحانه وتعالى. كيف لا، والقرآن كما سبق ينقل العباد من الظلمات إلى النور، فظلمات المعاصي والذنوب هي التي تسبب للعباد كل بلاء وكل مصاب، والقرآن بنوره ينقلهم من تلك الظلمات إلى النور بإذن ربهم سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين من اليهود والنصارى ومن شايعهم ومن ناصرهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم كل إخواننا المستضعفين من المسلمين في شتى بقاع الأرض ناصرا ومعينا، كل إخواننا في فلسطين وفي غيرها من أرضك في الأرض التي يستضعفون فيها كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واكسر شوكتهم ونكس رايتهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من أراد بالبلاد والعباد سوءا فاشر في نفسه واجعل كيده في نحره وتدميره تدميرا عليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.